بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في صلة الأرحام. أخبر عيينة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
عن أبي بكرة الثقفي، ثقفي نسبة إلى ثقيف، وثقيف طائفة كبيرة قبيلة من القبائل تسكن الطائف، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرعا منهم أرضعوه صلى الله عليه وسلم، لأن أمه لأن من كفله في حياته صلى الله عليه وسلم ذهبوا به إلى مرضعة من بني سعد، فأبو بكر الثقفي من تلك القبيلة، سمي أبي بكر وهو عبد كان مولى لثقيف، فحاصر صلى الله عليه وسلم هؤلاء في الطائف، كان لهم حصن سور كبير منيع وهم على أعلى السور، فناوشوهم المسلمون عدة أيام، فكانوا يضربونهم بالنبل، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصروا على الفتح، فأخبر صلى أن يبقوا على كذا، فلما ذاقوا النبل أرادوا الرجوع، فأعلن صلى الله عليه وسلم: ما من عابد يخرج إلينا إلا وهو حر. فأبو بكر تدلى من السور ببكرة ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان حرا، غير الغنيمة، لأنه صلى الله عليه وسلم حاربهم في هوازن وهزمهم وأسر من أسر منهم. لكن هذا أبو بكر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، الذنب يعني الإثم، يرتكبه المرء إن كان خطأ مما يتسبب فيه إتلاف الأنفس والأموال لا بد من العدل وقصاص أو تعويض، فإن كان ذنب فعله نسيانا أو خطأ مما يتعلق بحق الله فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد به، ولكن لا يؤاخذكم الله لا فيما أخطأتم به، ولكن يؤاخذكم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. الخطوة النسيان رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة. فلما قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه بالعقوبة، يعني في الدنيا، أي ليس من ذنب من الذنوب أجدر وأولى أن الله عز وجل لا يمهله، إنما يعجل له العقوبة، نوعان من المعاصي، أي أن الذنوب كثيرة لكن نوعان منهما لابد. سنبين لما كان هذان الذنبان أغلظ من سائر الذنوب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك ذنبين هما من فعلهما فإن الله عز وجل لا يمهله بل يسرع له العقوبة: بغي وقطيعة رحم. البغي يعني التعدي على الناس وظلمهم والاستعلاء عليهم، هذا نوع. النوع الثاني قطيعة الرحم. لما كان البغي أشد الذنوب قبحا وأسرع الذنوب عقوبة في الدنيا؟ لأن البغي تجاوز الحد، والبغي فيه اعتداء، والاعتداء بمعنى انتهاك حرمات الآخرين، وهو نوع من الظلم، وهو أنواع عديدة ما تحصر، قد يكون في سلب أموال، وقد يكون في منع حقوق، وأحيانا يتسلط، والتسلط هذا منبعه كبر واستعلاء. ما يأتي باغي يبغي على الناس إلا وهو يود أن ينال ما في أيديهم أو يمنع ما في أيديهم، إما حقدا وحسدا أو حب استيلاء فيما أيديه، فيما كان في أيديهم. هذا شأن الناس، لأن المرء الله عز وجل أخبر أنه خلقه ظلوم جهول. هاتان صفتان كامنتان في النفس قل من ينجو منهما أحد، فيه ظلم وفيه جهل. الجهل يعني التعدي، والظلم هو الأخذ حق الغير أو الاعتداء عليه بغير حق. هذا الظلم والجهل الذي هما أساس البغي هما في الإنسان موجودان، لكن إذا وجد من يثيرهما، أي هناك كان دافع، كل أحد فيه الشهوة، شهوة تحب الاستيلاء على المال، وشهوة تنفيذ الغضب الذي فيه، وأنه يحب أن ينتقم ويؤذي ولا يصبر، وحب الشهوات. والشهوات المحرمة أنواع، منها ما يكون يتعلق بالزنا والفواحش، ومنها ما يتعلق بشرب الخمر، ومنها ما يتعلق بالسرقة. فهاتان الصفتان وهما حب الفواحش وحب الاستيلاء والسيطرة كامنة في الإنسان، لكن منهم من يكبتها ما يجعلها تخرج، عنده صبر وحلم. هذا نوع من جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني اسمع هذه الآية عجيبة وعظيمة. ومن الناس قد لا يكون فيه هذه، لكن يجد أمامه من يسعى في الفساد فيناله فيعمله، يأتي من الشهوات، هذا ما عنده شهوة، لكن إذا رأى تظهر منه هذه النوازع الخفية، إما حب العلو والسيطرة ما ينبغي لأحد يستمتع بالشهوات وهو ممنوع عنها، فكان الأمر كافي ما يدري عنه، إلا يرى غيره فيتثار فيها هذه الشهوة. الإنسان إذا اتقى الله والله عز وجل استعمله في شؤونه الخاصة، يكد على عياله ويسعى في معيشته، ما يلتفت، لكن إذا شبع واطمأن وهو يسعى في عيشته ثم وجد من يغريه على الفاحشة ويجد غيره أنه يستمتع إما بشرب الخمر وهو يحب الخمر لكن ما طرأ على نفسه أو رأى أحدا يستمتع بالشهوات المحرمة ويرى أمامه هذه المحرمات هذه الأمور الفواحش المحرمة ما لنا في تعيينها، لكن كل أحد له خاطر وله فكر ينصرف خاطره وقلبه إلى هذه الشهوة. والناس تختلف، منهم من يحب شهوات الجنس والنساء، ومنهم من يحب اللواط والمرد، ومنهم من يحب معاشرة الفساق والكذا، ومنهم من يحب الرشوة وأخذ المال. فإذا قلت الشهوات ولم تحددها، كل امرئ له خاطر يجول في خاطره ذاك الأمر. هذا الأمر كامل قد ما يفكر فيه، وهو رجل لا تظن ترى الصالحين معصومين، هو هكذا وجد نشأ ومع الناس، ثم فجأة وجد الناس تغيرت أو ذهب إلى قوم تغيرت أمورهم، فيرى البروج والتبرج والسفور ودواعي الفتنة، ويجب أن هذه المحرمات التي لم يرها وجد أن الناس يتناولونها، يثار فيه هذا الخاطر. ولذا الشرع منع من الخروج النساء لغير حاجة، ومنعهن من التبرج، ومنع من سماع الغناء، ونهى عن حضور الملاهي والفتن. هذه أمور يا عبد الله تستدعي النفس أن تشارك في ذلك. فإذا وجدت هذه الدواعي، المرء ما يحب أحد يستأثر بنفسه لأنه ظلوم، فيه ظلم. فإذا رأى غيره دفعه هذا الدافع إلى ذلك، فإذا دفعه وأصبح الناس في هذا الخلط من الحسد والبغي وعمل الفواحش، ساد في الأرض فساد عظيم. ما أحد يستطيع أن يحمي أعياله ولا بناته، ولا أحد يستطيع أن يقوم بأمر الله كما ينبغي، ويعجز الناس عن أداء ما فرض الله. هذه فتنة عظيمة يا عبد الله. المرء إذا ذهب إلى الحرم مسجد ليصلي فيه وجد الناس آمنين كلهم على حياء، غير ذاك الذي يأتي إلى المسجد بعدما يمر ويسمع أمامه ما يرى فيدخل المسجد وخاطره مشغول، أفسدوا عليه طريقة. ليس كمن ذهب وهو خاشع، كذا من ذهب إلى العمل نيته أن يقوم كما ينبغي مما طلب منه من أداء العمل، ويرى هذه ويرى حوله من يرتشي، ويرى حوله من يؤذي الناس، يؤدي معاملة هذا ويمنع هذا، ونفسه قد فيه هذه الشهوة، فلان استطاع يبني العمارة، وفلان استطاع يشتري السيارة، وآخر استطاع أن يأتي بخادم ويعجز هو، تدعوه هذه الكوامن الخفية أن يعمل مثل ما عمل. فإذا عمل ساد في الناس بغي وجور. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر وأحرى أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. البغي أمر عجيب دافعه الحسد والاستعلاء، والنفس لا تريد أحد أن يعلو عليها، ولذا انتشار هذا الأمر مما يجعل الناس يبغي بعضهم على بعض، هذا فساده عظيم. لأن الفساد في الأرض إذا عم ساد في الناس هرج ومرج وخوف وخروج على السلطان وأذى الجيران، ويرى أنه لا يستطيع أن لا يستطيع أن يستمتع كما استمتع الآخرون إلا إذا فعل مثل ما فعلوا. فتصور إذا كان مجتمع كذلك، لا لا بد أن يكون فيه أحرار وأخيار وصالحين، أو يكون فيهم عقلاء. العاقل قد ما يكون مستقيم وقد لا يكون صالح، لكن يعرف أن هذا السلوك مضر وأن هذا السلوك عاقبته وخيمة، وأن هذا السلوك مردوده في دنياه ما ينتفع به، يؤذي نفسه يؤذي أهله ولا يطيب حياة له. كثير من الناس عقلاء، يعني أنهم لو استطاعوا أن يتمكنوا دون أذى لفعلوا الفاحشة ما يمنعهم آخر، لكن عندهم عقل يمنعهم من هذه. هؤلاء العقلاء وأصحاب الخير هم في هذا المجتمع، هم في هذا المجتمع قوة، لولا وجودهم الله بهم دفع فسادا كبيرا. كما تقرأ قوله سبحانه: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لأن هؤلاء البغاة أحدهم لا يود أن غيره يفوقه ويقوم بالتمرد عليه، أو أنه يحاول قدر الإمكان أن يقتله حسدا واعتداء أو يصرفه، فإذا عجز استعان بأعوانه. ولذا كثير من أصحاب رؤوس الأموال والشركات وأصحاب القوى إذا أرادوا إذهاب من يزاحمهم في هذا سلطوا عليه، فيأتي الآخر فيرشي هؤلاء ويعطيهم، فينقلب الأعوان خصوما للأول، والناس تحب الثراء العاجل بغيا وحسدا، وتحب أن يستأثروا ويرغبون في الاستئثار، فيسود في الناس ظلم وبغي. فلما بين صلى الله عليه وسلم أن من يبغي في الأرض فإن الله عز وجل يعجل له العقوبة، لأن بعض الظلم قد يكون يخصه خاصة، اتفق وامرأة في الزنا هذا أمره خاص، لكن لو اعتدى واغتصب سيجد من يقوم إما بالشراكة معه فيعمل مثل ما عمل، أو أنه يؤذيه، فإذا كان وفيه ذنوب أخرى يتعدى ذنبها إلى الغير، كمن نهب أمالا بالغصب، أو أنه رأى أن فلان لا يرغب فيه حسدا لما فيه من نعمة، فإذا جاء حق كان عند هذا منعه، فإذا عجز عن منعه حاول أن يسلط عليه من يقول غير موجود لا يوجد في المكان، فيعطل له حقه، إما يمنعه أو يذهب به أو يتلفه، فإذا رأى ذلك استعان بأعوان. حصل بين الناس خصومة وعداء شديد. الله عز وجل لما ذكر في سورة يونس قوله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والذي يسر، لما قال أنه يسير العباد في البر والبحر، فإذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. إيش الآية التي قبلها يا عبد الله؟ من يتذكر؟ الآية قبلها أن الإنسان إذا أصيب بحسنة ثم نزعها الله منه نسي تلك النعمة، نسيانها بمعنى قال: لا، أنا ما لم أغتني بعد الفقر إلا بجد ونشاط، فكفر بنعمة الله عز وجل. قال: أنا لم أشف من مرضي إلا ذاك المضري لما عندي من اتصال بفلان وفلان حتى أحسنوا علاجي. نسي نعمة الله أنه هو الذي بدل سيئته حسنة. ثم ضرب الله مثلا قال: هناك من يسير في البحر وتمشي بهم البواخر والسفن بريح طيبة، فيبعث الله عليها عواصف شديدة فتضطرب حتى يدرك الركاب أن هناك هلاك لا مفر فيه. دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. شكر يعني نعبدك، نعرف النعمة منك ولا ننسبها إلى غيرك، وأنت المتفضل الواحد في هذا الكون. فلما أنجاهم إلى البر فإذا هم يشركون،
فإذا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق
هذا الشاهد. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيهم أنهم نسوا نعمة الله في إنجائهم من هذا الكرب، فرجعوا يمكرون الله عز وجل في أنهم نووا خلاف ما فعلوه ولم يشكروه. الله عز وجل قال: تبغون أنتم في الأرض فإن هذا البغي إنما يعود هو ماله عليكم. فنهى الله عز وجل عن فعل ذلك وأمر الناس بأخذ يد البغاة، وإلا لو تركوهم فكانوا قطاع طرق وفساد ونشر فاحشة وغير ذلك. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر وأحرى يعني أعجل في العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. البغي عرفنا أنه فساد عظيم، وذنبه لا يقتصر على فاعله لأنه ينتشر شره في الأرض. قطيعة الرحيم، الرحيم عن القرابة، والقرابة قد تكون أسرة صغيرة أو أسرة كبيرة، وقد تكون قبيلة. كثير من القبائل لا تجد فردا من أفرادها إلا وله صلة بأحد أفراد القبيلة من صلة صهر أو قرى أو رحم. فلما يكون بين الناس هذه الوشائج فيهم أخيار وفيهم عقلاء وفيهم ناس، حتى الفاسد منهم إذا أراد أن ينشق ضبطه العقلاء، ينشق يعني يعمل خلاف ما عرفه أهل العرف من هذه القبيلة أو هذه الأسرة الكبيرة أنهم أهل حياء وكرم ونجدة، فإذا أراد أن يتلصص ويذهب بأموال الناس أو يفسد منعوه تركوه. فإذا هذا في شأن الأسرة، لكن إذا خرج منها أحد الأسرة وليس لهم من القوة تلك القوة واستطاع أن يتمرد فيذهب، خرج عن بر أبيه وقطع رحمه من إخوته، فإذا عمل شيئا من العيب نالت الأسرة شيء من الخزي والعار. قد يكون الذنب الذي يفعله أشد من القتل والسرقة. لو ذهبت البنت فزنت كم يكون شأن الأسرة؟ فإذا ذهب آخر وشاركها في السرقات، فإذا علم الناس أن هذه الأسرة فيها هذه الصفات منع بعضهم بعضا من الاتصال بها. فإذا ذهبت تستشير أحب أن أتزوج من كيف تتزوج منها؟ ألا تعلم أن ابنة فلان عظيمة كذا وولد فلان كذا؟ فإذا هذا ينسب شرا كبيرا للأسرة، فإذا نسب إليهم ذاك الشر تجنبهم الناس وحاشوهم، فيكونون في كرب وهم عظيم أشد وقعا في نفوسهم من كثير من الذنوب، لأنه قد يتمرد يكفر لكن كفره على نفسه أكثر ما فيه أنهم يتبرؤون منه، لكن إذا فعل من هذه الفواحش التي يتسبب عنها خزي صاحبها يبقى آثاره في النفس كبيرة جدا، فيبدأ أحد الأسرة يقول هؤلاء أرحامنا فعلوا كذا لا تواسوهم وقاطعوهم، هذه قطيعة الرحم تسبب انفصالا في الأسر وعداوة بينهم، أسبابه كثيرة، هذا إحدى الأسباب، وإلا سبب نقول يكون دافع حسد، لما أخي استطاع يثمر ماله من الإرث وأنا لم أوت إلا كذا، ولما فلان حاز هذا النصيب والبنت قانت أقل، ويأتي هذا النزاع في الأموال ويأتي هذا النزاع في الحصول في تنمية المال وغيره، وفي فلان استطاع بنشاطه وفضل الله عليه والآخر أن ينمي ماله والآخر عجز عن ذلك، الدواعي كثيرة، فإذا وجد قاطع رحم من هذا تولد فيه فساد عظيم، هذا الفساد ما يقتصر يا عبد الله الذي معطينا ظهره لا أدب ولا خلق، ما ذهب يقرأ ولا استمع، أنا ما رأيته إلا الآن بعد ما كذا، إيش هذا الخلق يا أخي، تسمع حديث رسول الله وتلتفت بظهرك، حسبي الله عليك حسبي الله عليك، قم يا أخي اقرأ كتاب الله أفضل لك من هذه الحركات. لما كان كذلك الأمر يا عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى في تعجيل العقوبة من هذين الذنبين، بغي وقطيعة رحم، لأن فسادها شر عظيم. الأسر هذه هي مكونات المجتمع، فإذا قطع هذا رحمه وقطع الآخر رحمه وتفتت الشؤون الأسرة وتولد منهم ما ليس فيهم وحصل لهم كذا، فساد عظيم وشر عظيم، ولذا كان هذان الذنبان من أشد الذنوب عقوبة، فليحرص الإنسان على ألا يحسد، يعني لا يحسد يعني لا يكون فيه أسباب الحسد، وإن الحسد ما يستطيع الإنسان منعه، لكن أسباب الحسد ألا تتطلع وألا تستشرف وأن ترضى بما أعطاك الله عز وجل وأن تحب الخير، فإذا دعتك النفس الشريرة جاهدها واكبتها، ولا يكن منك، لأن العلو كامن في النفس، فمن لم يقهرها مثل هذا المتكبر ما أحب يسمع الدرس لبغض في النفس، فإذا كان كذلك تأدب مع الناس، روح كذا ما يبقى تفعل هذه الحركات، هو يعلم، إلا إذا كان من غير أهل العربية لا أدري. الله عز وجل طلب منا حينئذ أن ما كان من خصال قبيحة كامنة في النفس غير الجبلات المغروزة من إبان الخلقة كالظلم والجهل، فإن أمور تنشأ تدخل في النفس من هذه النفوس ما كانت موجودة لكن اكتسبها من المجتمع، يحرص الإنسان على تطهير النفس ومجاهد وأخذ الأسباب التي تمنع من وجود هذا، حينئذ تنزل رحمة الله عز وجل ويذهب هذا البغي والفساد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.